أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. قال الله سبحانه وتعالى في نسخة شفائه ومحكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي بلغنا برحمته ورأفته وعناياته شهر ضيافته الكريم، نرفع أسمى آيات التبريك لسيدنا ومولانا وولي أمرنا وولي نعمتنا الحجة ابن الحسن المنتظر المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الميامين وأمه الصديقة الشهيدة، واسطة الفيض هو المؤمل المنتظر، ومن تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، وهو الذي كان محجة الأرزاء وما زال كعبة للبلاء والابتلاء. وكذلك أيها الأحبة، إخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، إخوة الولاء والبراء، أبارك لكم هذا الشهر الذي وفد علينا ضيفا كريما يستضيفنا في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها. والكلام في مواضيع متعددة، والأولويات قد تفرض عنوانا يتقدم على عنوان لما نعانيه من عصف برغم الظروف على مستوى الفكر والعقيدة والسلوك والأخلاق والآفات الاجتماعية والكوارث السياسية التي نعيشها ونعاني منها في شتى بقاع العالم، إلا أن الظروف قد تفرض نفسها في موضوع هو في حد ذاته لا ننكر أنه يتصدر قائمة الأولويات التي لفتت أنظار المفكرين والمحققين والفلاسفة عبر العصور. القضية هي أننا نعيش في عالم الحوادث والمتغيرات. لا ينكر عاقل بأن النشأة التي نحن فيها ليست نشأة استقرار وقرار، بل في حالة من الصعود والانحدار، وهكذا على جميع الأصعدة. هذا الإنسان الذي بدأ مشوار حياته مقارنا للآلام، إذا نظرنا إلى قضية ولادته، هذه الأم التي حملته وهنا على وهن، قضية الحمل وأعباء الحمل، ثم بعد ذلك نجد قضية الوضع والولادة التي لا يمكن لنا معاشر الرجال أن ندرك حقيقة خطورتها وما تخلفه وما يرافقها من شعور يجعل المرأة معلقة بين الموت والحياة. بعض الرجال قد يتصور بأن القضية فيها شيء من المبالغة أو الدلال من قبل المرأة، القضية ليست كذلك. ولذا لم تأتي الوصية بالأم في مسألة كونها محورا للبر مقدمة على الأب في ذلك، وفي كون الجنة قد جعلت تحت أقدام الأمهات، القضية ليست من فراغ. نعلم ذلك من قضية نقلت أن أحدهم أقبل على الإمام سلام الله عليه ولعله الصادق من آل محمد صلى الله عليه وآله يخبره عن أمه التي يقوم بخدمتها، وأنه كيف يطعمها الطعام ويقوم بشؤونها، ينظف ملابسها، يحملها على ظهره، يطوف بها البيت العتيق في حجة أو عمرة، ويبذل ما يبذل. وكان يتوقع من الإمام أن يتحفه بوسام، وهو وسام أنه قد أدى حق أمه التي طوق جيده، وإذا به حينما يقول للإمام: أوفيت لها يا ابن رسول الله؟ تأتي الإجابة صاعقة هكذا لا والله ولا أن من أناتها يوم وضعتك. هكذا يكون الأمر. ثم ننظر إلى هذا الطفل الوليد حينما يسقط أول ردة فعل تصدر من الإنسان حين وروده إلى دار الدنيا هذه بعد الولادة، صرخة وبكاء يصك الأسماع. هذه الصرخة اللي أيضا وقف أمامها العقلاء حائرين، ما الذي دهى هذا الطفل وما الذي اعتراه حتى حدا به لأن يستقبل حياته مستهلا، وهو الذي تخلص من سجن ضيق مظلم وانطلق إلى عالم أرحب، لماذا إذن يبكي بهذه الكيفية؟ القضية في التحقيق التجربي المادي أنه هذه الرئتان ولأول مرة تستنشق الهواء، فلذا كردة فعل طبيعية فيزيولوجية بعد أخذه للجرعة الأولى عند أول شهقة، ماذا يكون من هذا الطفل؟ يأتي بهذا الصراخ والبكاء كردة فعل طبيعية. أما حقيقة الأمر مضافا إلى ذلك بما لا ينافي ذلك، نجد حديثا عن الرضا من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، رواه شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب عيون أخبار الرضا، يتحدث عن هذه اللحظة، يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا. هذه هي المحطة والموطن الأول الذي تنتاب الوحشة الإنسان. وهذا من أين لنا أن نعلم به لولا أن يخبرنا بذلك المعصوم، وهو لسان الله الناطق المحيط بكوامن الأسرار هذه. ثم بعد ذلك يكمل مسيرته في سلسلة من المعاناة. قضية تربية الولد، ريثما تنظر إلى ولدك وقد اشتد عوده وبلغ أشده، أو إلى ابنتك وقد بلغت مدارج الكمال كفتاة، ما الذي يجري حتى ذلك الحين؟ خلاصته أنه الوالدان يأخذان عصارة قوتهما وزهرة يأخذان عصارة قوتهما وزهرة شبابهما فينثرانه عند أقدام الولد. هذا اللون الأسود اللي بشارب الشاب اللي هو ابنك إنما قد أخذه واصطبغ من عصارة شبابك. هاي القوة والنضارة الموجودة عند الفتاة إنما هي من شباب أمها ومن نضارة أمها. وهكذا تنتقل القضية من حال إلى حال، أشبه ما يكون بأسطورة طائر الفينيق الذي جاء في ثقافات متعددة، ولعل الأولى بينها هي الحضارة الفينيقية. طائر الفينيق أو الفينيكس أو الققنوس باللغة الفارسية هو طائر أسطوري، أسطورة تتحدث عن ولادة متكررة لهذا الطائر. لكنه كيف تكون هذه الولادة؟ إنما تكون باشتعاله، يعني يحترق ثم يستحيل إلى رماد، ومن ركام ذلك الرماد ينطلق فينيق آخر. هاي وإن كانت أسطورة، بس حقيقة الأمر أيها الأحبة إنما هي مثال صالح لما يقوم به الأبوان كطائر الفينيق في في حالة تحركهما عبر هذه السنين لينطلق الأولاد في رحلة جديدة متجددة كولادة الفينيق من ركام ذلك الرماد. ثم بعد ذلك فيما يحف به من أوجاع وأمراض وأوبئة تجتاح العالم إلى قضية زلازل والبراكين إلى مسألة بغي الإنسان وظاهرة الطغيان إلى وإلى في سلسلة من الحوادث التي تنتقل بالإنسان من حالة ألم إلى حالة أخرى. وسبحان الله الإنسان في كل محطة من هذه المحطات يحسب أنه قد انتهى، بعد هذا أتعس من هذا ما يوصل الحال، وإذا بها تأتي مرحلة أخرى ينكشف ما به. ثم بعد فترة من السعة والرخاء التي تنسيه ما كان به من الشدة تأتي شدة أخرى. هاي الحوادث وهذه الأحداث هي التي استفزت نفوسا وعقولا وأهواء عبر العصور لقساوة ما ترى في هذه النشأة وما يعانيه منه الإنسان. صار يفكر بهذه الظاهرة، قضية التدين قضية واكبت الحضارات الإنسانية عموما، وأما حالات اللادينية وإنكار الخالق فهي حالات شاذة كانت، والتحدي كان قائم دوما عبر العصور بين هذه الحالات النادرة وبين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى كمبدأ والمؤمنين بالمعاد كدار جزاء. هذه الظواهر اللي اصطلح عنها بالشرور، وأنا أحبتي بين مزدوجين أقول لكم الآن مو بصدد محاضرة تخصصية أو ندوة علمية فكرية حول قضية الشرور، هذه تحتاج إلى فرصة أخرى، بس هل المقدار الذي أريد أن أبينه في هذا المقام وفي هذه العجالة ومن وحي المعاناة لنشوفها بأنه بالأخير هذه أزمات تعصف بالبشرية. نجد مثلا انطلاقا من هذه المصائب والبلايا وثيقة هناك ذكر أنها دونت في الألف عام، يعني السنة الألف قبل الميلاد، وأنها كانت في الحضارة الهندية. هذه انطلقت من الشرور إلى الشكوك بأنه نحن نجد في أنفسنا بأننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى ما يعبر عنه بكلية القدرة والعلم والخير، فهذه المعاناة إذن ماذا نصنع بها؟ ماذا نقول؟ هناك تساؤلات في هذه الوثيقة تتدرج لتصل أنه يعلم بما حل بنا أو لا يعلم، أين هو، كيف هو، إلى ما هنالك. بعدين نشوف أيضا أكو فرد ظاهرة حاولت أن توفق بين الأمرين، انطلقت من حبها وتنزيهها للباري عز وجل وقالت بأنه مع وجود الشر في الكون، مع وجود هذه الآلام في الطبيعة التي يكابدها الإنسان وسائر المخلوقات نشوفها معتصفة بها، إذن لابد وأن نقول بأنه هناك أكثر من مؤثر بالكون، يعني ما كان من عطايا ومن رخاء ومن هناء ومن مواطن للانشراح فإنها إنما هي من الله سبحانه وتعالى والذي هو إله الخير، وما كان من الشرور فإنه كذلك لابد وأن ننسبه إلى ما يناسبه ذلك وهو إله شر. فبذلك قالوا بأن الآثار تعددها يدل على تعدد المؤثر، ومن ننظر فنرى بأنه هناك شر وهناك خير، فلا يمكن أن يكون المؤثر والموجد لهما واحدا، لا بد من التعدد. وظهرت قضية الثانوية، النور والظلام في الثقافة الفارسية، ظهرت قضية أهورا مزدا وأهريما وهكذا، هؤلاء لتنزيههم الباري عز وجل ماذا صنعوا؟ جعلوا التوحيد في الخلق ضحية لتنزيه الباري عز اسمه. فريق آخر مثلا طلع صار قضية مثلا البوذية، التي أرى بأنها تجنبت أن تدخل الإشكالية والجدلية أو تتجرأ على إنكار الباري عز وجل جهرة وأن تجعله من صلب اهتماماتها، بل عمدت انطلاقا من هذه الآلام وكأنها لتغفل قضية الخالق وقضية ما يستتبع ذلك من نقاشات ومن تناقضات بحسب الظاهر، لتنكفئ على الإنسان. يقول ما علي أنا، كأنه لسان الحال هكذا، أنا أرى بأن الإنسان له القدرة، له قابليات لابد أن ينميها، ليش؟ حتى يتخلص من هذه الآلام. هذه الآلام كيف يتخلص منها؟ لازم يصل إلى درجة ينتزع الرغبة من نفسه، لأن تحليل الآلام هو ماذا؟ هو أن يحال بين الإنسان وبين رغبته وتوقه لشيء ما، لحاجة ما. فمن خلال الرياضات الروحية نقوي هذا الإنسان، الإنسان يصير عنده فرد مناعة تنتزع منها هذه الشهوات، وبالتالي كيفما عصف به الدهر ما يهم، يتعرض إلى جوع، إلى أمراض، إلى طغيان، إلى بغي، إلى ما هنالك. هذا عند فرد قوة نفسانية تخلي ماذا؟ بمأمن عن أن يتأثر بمثل هذا طبعا. وهناك سعي جاد أيضا حصل في المنظومة الإسلامية بين أهل القبلة، أيضا القضية لم تخلو من التأثير، خصوصا فيما يتعلق بقضية الشرور الأخلاقية، يعني أو ما يعبر عنها بالتشريعية، يعني في قضية بغي الإنسان وكسره للتشريع. ولذا نجد بأنه مثلا المعتزلة قامت وجعلت التوحيد الأفعالي ضحية لتنزيه الباري عز وجل، قالت الباري عادل خير محض، وإحنا نشوف بأنه الإنسان يصدر منه ما يصدر، فبالتالي الإنسان مفوض. وجاءت نظرية التفويض لتقول بأن الإنسان حينما يقوم بأفعال شريرة فإنه يستقل بفعله لهذه الأفعال وارتكابه لهذه الجرائم، وبالتالي ماذا؟ أصبح الإنسان مفوضا، يعني ظاهر كلمات القوم هو هذا. ويظهر من إجابات أئمة الهدى سلام الله عليهم على هذا الأمر أن القضية في واقعها هؤلاء كانوا يتبنون هذه النظرية، ولذا الأئمة ردوا عليهم. في ردة فعل ظهر الأشاعرة باعتبار أنه بالحسن الأشعري كان في المدرسة المعتزلية، الأشاعرة نظروا إلى المعتزلة أنه بالتالي لتنزيه الباري عز وجل قالوا بماذا؟ قالوا بالتفويض، والتوحيد يخدش بذلك. ليش؟ لأنه من تقول أكو فت كائن يستقل منا من نفسه بأفعاله كأنه يستغني عن الباري عز وجل تماما، فهذا ماذا؟ هذا يكون أكو قدح بالتوحيد الأفعالي. ومن ثم ذهبوا إلى الجبر بشكل أو بآخر ولو ملطف، ووقعوا ما وقعوا فيه حتى جاء أئمة الهدى سلام الله عليهم وصوبوا للفريقين في قضية المنزلة بين المنزلتين أو الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. على أي حال هذا بحث مستقل في محله عن كلامي أنه هذه الحوادث وهذه الآلام وتلك المعاناة كيف استفزت هذه القرائح لتذهب يمينا وشمالا في تفسير ذلك. فرقة أو فرق عبر الزمن حاولوا أنه ينطلقون من هذه اللي تسموها شرور على أنواعها سواء طبيعية أو بفعل الإنسان، حاولوا ينطلقوا منها حتى يقولوا بنفي الباري عز وجل، إنكار الخالق. وصورة هاي بالشرور الطبيعية واضحة جدا شلون ممكن يستدلون بيها. قالوا أنتم عن أي نظام تتحدثون؟ هذا شلون؟ مو تقولون بأنه هذا النظام السائد بالكون هو اللي يهتف بوجود الخالق، بوجود الخالق؟ احنا بالمقابل نقول عن أي خالق تتحدثونها هنا؟ هذه عشوائية، هذه فجوات، هذه ثغرات. اي نعم اكو نظام موجود، بس مو بالمقابل اكو عشوائيات موجودة. فحاولوا انه ينطلقوا من قضية ضرب برهان النظم الى انكار الخالق عز وجل. وهذا طبعا قلت على عجالة، شنو يعني الشرور الطبيعية؟ هل هي ضرب واقعا للنظام؟ أو أننا إذا نظرنا مثلا للزلازل والبراكين مو خاضعة لمعادلات؟ مو إلها سلسلة أسباب ومسببات؟ مو دوائر أبحاث الجيوفيزيك تقوم بالترصد والترقب للفوران البركاني وللزلازل الأرضية؟ إذن القضية أليست خاضعة لقانون؟ السغاية ما هنالك نتيجة البركان قد يأذيك، بس هو حسابات فيزيائية دقيقة. من يتكلم عن وجود سائل سوائل وحمم في نواة الأرض وهناك حالة من الغليان وتفاعلات معينة تقتضي هذا الفوران يوجد له طريق إلى مسامات إلى فوهات براكين حتى يفور، ولولا ذلك قد تحصل حالة الانفجار مثلا بالنسبة للكرة الأرضية والتلاشي. إذن القضية منها خاضعة لقانون. الكلام إذا كان بالعشوائية لا عشوائية في البين، مضافا إلى قضية الأوبئة، من نتكلم عن وجود الأوبئة هذه ما تخرق قضية النظام الدقيق السائد في الكون. وخير شاهد على أن الأوبئة هي جزء من النظام هي مراكز الدراسات والأبحاث الآن في قضية الكورونا مثلا، حينما تعمد إلى التحاليل الطبية والدراسات الدقيقة. على أي شيء تعتمد؟ لو كانت القضية من قبيل العشوائية لكان من العبث أن يقام بالدراسات. لا أكو فرد نظام، وهذول يردون يكتشفون النظام السائد في هذا الفيروس حتى بالمقابل يكون أكو فرد لقاح أو دواء أو علاج. إذن القضية تعود مرة أخرى إلى النظام، غاية ما هنالك مرة النظام أنا مستكشفة ومرة ما مستكشفة. قضية فيزياء الكم لحاولوا أنه أن يطبلوا ويزمروا بأنه انتهينا من قضية النظام وأكو عشوائيات، وبالتالي الكمومات لها تحركات غير محزورة غير مستشرفة غير محسوبة، على خلاف الفيزياء التقليدية التي كانت ونحو ذلك. أنا مو من أهل الاختصاص، ولكن أقول لكم أحبتي، وإن كان ليحجون ويعتمدون انطلاقا من هذه المعلومات على نفي الباري عز وجل بموجة الإلحاد، هم مو من أهل الاختصاص. وإلا القضية كذلك في فيزياء الكم بحد ذاتها، وإن أظهرت لنا بعض التحركات لو صحت يعني التي قد يقال أنها غير مستشرفة غير محزورة على خلاف المتوقع إلى ما هنالك، في المقابل أثبتت لنا ارتباطا وثيقا بين الكمومات في نقطة ونقطة شاسعة بعيدة جدا، بحيث أكو تواشج شيب المغرب شيب المشرق ممكن يأثر هذه الذرة، هذه الكمومات تؤثر على تلك. إذن القضية أيضا تعود إلى قضية النظام، فما من ضرب لقضية الخالقية انطلاقا من هذه الشرور حتى يقولون عشوائية، وبالتالي العشوائية تخالف النظم. وإذا كان الأمر كذلك فإذن انتهت مسألة الاستدلال بالنظم الكوني على وجود الباري عز وجل. وهناك نقطة أخرى مهمة جدا، وهي أنه هب أنها المسألة عشوائية، عمدة الدليل على وجود الخالق هي قضية مبدأ الافتقار الذاتي، وهذا بحث في محله. إذا دا نتكلم عن خالق، مرة تقول لي بأنه هذه الحوادث تخليني أتساءل عن صفات هذا الباري، ومرة تقول لي لا هاي الحوادث تخليني أقول ماكو خالق. هب أن الحوادث حالة من العشوائية بيها والفجوات، بس العشوائية والفجوات ما تخلصكم من مبدأ الافتقار الذاتي، لمرارا أشرنا إليه من أنه لا بد وأن يكون الوجود اللي يستورد وجود من الغير، الوجود اللي مقائم بذاته، الوجود المستورد لا بد وأن يرجع إلى ذلك الوجود الغني. هاي قضية الافتقار الذاتي، حتى إثبات أزلية المادة ما تكسر هذا المبدأ، يعني حتى ولو أثبت أن المادة أزلية هذا ما يأثر على قضية الخالق عز وجل. ليش؟ لأنه حتى ولو كانت أزلية نعود إلى قضية الافتقار الذاتي، بحث في محله. فإذا المسألة من هنا، ولذا نجد في طيات الكلمات أنه هناك ارتباك عند أصحاب الفلسفات الإلحادية، مر الكلام لضرب أصل حقيقة وجود الخالق ومر صفات الخالق، ولذا كلامهم هكذا. من أبي قور 270 قبل الميلاد إلى أن تنزل مرورا هيوم ورسل وكذا إلى يوم الناس هذا، حينما ننظر إلى نتاجاتهم كلامهم هي عبارة عن قياس استثنائي يسموه، صورته صورة برهانية لو تمت المقدمات، اللي هي أنه وجود إله كلي الخير والقدرة والعلم يقتضي عدم الشر، لكن الشر موجود فمعاذ الله شنو صارت؟ فالإله غير موجود. بكيفيات مختلفة بين هذا الأمر، وهذا يعود إلى قضية ماذا؟ إلى قضية صفات الباري عز وجل، أنه يريدون يقولون بأنه الخالق إذا كان موجود، وإن كان هم حاولوا يثبتون الإلحاد من خلال ذلك، بس هذا ما يوصل لنا. فما يصير إله عنده قدرة مطلقة وعلم مطلق وخير مطلق محض، ونشوف كل هاي المآسي التي تقع في المجتمع البشري وهذا ما إلى مبرر، فإذا حينئذ نقول إذن هو ليس بموجود. هذه القضية تعود إلى كيفية النظر إلى هذا الكون وتقييم هاي الحوادث من خلال نظرتنا لهذا الكون. أنا أقدم لكم بعض الأمثلة أحبتي وتختصر المسألة بالأمثلة تظهر، وقلت البحث ليس بحثا تخصصيا ها هنا. واحد في اليوم دخل على معسكر لضباط قوات خاصة، هذا جاي من منطقة نائية جدا وماكو لا شبكات تواصل ولا وسائل إعلامية توصل، افترضوا هكذا فجأة جابوه وخلوه بوسط هذا المعسكر، معسكر الكلية الحربية. من دخل نظر إلى بعض فوجد بأن بطون تداس بالأرجل، وهناك أكو أسلاك شائكة يؤمر فيها الطلاب مثلا أن يناموا عليها، وشاف هناك مستنقع قاذورات، وهناك من يأمر أيضا الطلاب بأن ينغمسوا الفوق رؤوسهم بها، وهناك فد واحد دا يطعم من لحم الحياة، يا أفعى حية خلينا بيدا هكذا، وهو لازم يلزمها ويسلخ جلدها وإلى آخره، ودماء سائلات ووضيعية وأنين وإلى ما هنالك. هذا من شاف هذه المشاهد رأسا حكم، قال هذه هذا المكان، هذا إما مكان سايب ما له صاحب ولا مدير، وكل واحد عم يشتغل لبده إياه، والأقوى يأكل الأضعف يأمرهم، أو أنه لا، هذه النادي مثلا هالمعسكر تابع لواحد معقد نفسيا ودي يتشفى بولد الناس مساكين، هؤلاء ولد الخايبة جايبهم ويعذب بيهم. هذا بمستوى، هذا قدر تفكيره. ليش؟ لأنه هو من دخل إلى ذاك المعسكر، طبعا أشجار ومكان جدا فاخر وجيد وجميل، تصور منتجع سياحي، من يدخل الإنسان إلى هكذا مكان وما يعرف أنه العنوان هنا عنوان تدريب لضباط قوات خاصة لازم يصقلون وقابلياتهم تتفعل، ويصير عندهم حالة من قوة النفس والجسد والكفاءات حتى يقدرون يوصلون إلى الرتب في نهاية المطاف. المثال الآخر، كمن دخل إلى مستشفى للجراحة أيضا خالي الذهن، وشاف تدرون بعد غرف العمليات مشارط وموس وآلات ومباضع، وتشوف دماء سائلات، وهنا كل يد تستأصل، وهناك معدة يقص منها، وحالات وحالات. أو بغرفة أخرى شاف أكو فرد أجهزة كهربائية تسلط على صدر مسكين، وهذا المسكين يقوم وينتفض، نفس الكلام بنفس السذاجة. شنو راح يقول؟ يقول هنا ماذا، سجن للتعذيب. ليش؟ لأنه بالأخير ما محدد هوية المكان حتى يحدد أبعاد وطبيعة ما يراه، ما تراه عينه. لذا هذا لازم ينتقل إلى قضية معرفة ما بنيت عليه هذه الأماكن. هو منتجع سياحي، إذا منتجع سياحي صحيح هذا ما يصير، هذا خراب، هذا إفساد، هذا شر، هذا تعذيب، هذا تنكيل. أما إذا نادي ضباط فلا، هذا مكان للتأهيل ولإكساب الخبرات المعمقة والوصول إلى الصلابة المطلوبة. إذا مستشفى فهذا وإن كان في ظاهره فيه ألم، فيه دماء، فيه استئصال، لكنه لدفع المحذور الأكبر. ومن ثم هذه الفكرة، من أن هذه النشأة التي نعيشها هل في حقيقة الأمر هي هي ولا شيء سواها انتهت؟ ثانيا، ما نراه من آلام هل يصنف في كونه شرا؟ ثالثا، إذا هذه النشأة نصنفها نشأة دار راحة واستقرار شيء، وإذا كانت مزرعة أو معسكر تأهيلي إلى نشآت أخرى فشيء آخر. ولذا نجد في الآية الكريمة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي لفظ تبارك قد سبق الاسم المقدس للباري عز وجل بتسعة مواطن في الكتاب الكريم، تبارك. وهذه المواطن كلها بيها شيء من العطاء، فما الذي تعني هذه الكلمة؟ هذه هي الأطروحة الدينية الملخصة بهذه الآية الكريمة. قال تبارك، البركة الباء والراء والكاف في القرآن الكريم في أصل اللغة، خلينا نشوف ما هو. طبعا بغض النظر عن البحث اللغوي المعمق من أين اشتقت، من بركة الإبل أي استقر، موضع البروك صدر الإبل إلى ما هنالك، المحصل نخلص إلى أن معنى هذه المادة هو الاستقرار في الخير، يعني خير مستقر مستمر. شوفوا تبارك الذي، هذا ابتدأ جزء تبارك بهذه الكلمة، تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك خير مستقر مستمر. ماذا يعني؟ لا يكون إلا أن يكون هناك كلية بالتصرف، إطلاق بالتصرف، ولذا عبر بيده الملك. اليد هنا ليست الجارحة، إحنا مو مجسمة، الباري عز وجل منزه عن التجسيم. القوة هنا، القوة يعبر عنها باليد، بل في بعض الأبحاث اللغوية اليد في أصل اللغة وضعت للقوة ومنها أطلقت على الجارحة هذه. ليش؟ لأن مظهر قوة الإنسان تكون بماذا؟ بيده. فقال تبارك الذي بيده الملك، إذن هو كلي التصرف مطلق التصرف، فالخير المستمر ما يصير إلا بإطلاق التصرف. إطلاق التصرف هذا ما يصير، الهيمنة هذه ما تصير إلا أن يكون وهو على كل شيء قدير. هذا وصفه من مظاهر بركته وإطلاق ربوبيته وهيمنته وإطلاق قدرته. قال الذي خلق الموت والحياة، فإذن ظاهرة الموت والحياة هي من رشحات ماذا؟ تلك الصفات العظيمة التي تقدم ذكرها. الذي خلق الموت والحياة ماذا يعني؟ بغض النظر ليش قدم الموت عن على الحياة، وهل حقيقة الموت تختلف عن الحياة؟ اختصار القول الذي خلق، متعلق الخلق كان الموت وهو الانتقال، والحياة وهو ماذا؟ ما ينتقل إليه الإنسان. إذن الذي خلق الموت والحياة عملية انتقال من حال إلى حال، من نشأة إلى نشأة. بعدها نشوف ليبلوكم، اللام في اللغة لام تعليل. ماذا تعني لام التعليل؟ لام التعليل تعني أن ما بعدها علة لما قبلها. إذن تبارك هذا الذي هنا خلق الموت والحياة، لماذا خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم. فما هو البلاء إذن؟ إذن الكلام عن قانون ساري، قانون رئيسي، قانون يحكم مصير الإنسان، قانون استوجب أن ينعت الله سبحانه وتعالى نفسه بتبارك، لهو ماذا؟ هذه المادة اللي هي الباء واللام والواو. شنو يعني بلاء؟ احنا نشوف طبعا مجرد ما تطلق هذه الكلمة ونقول بلاء، رأسا يخطر ببالك المصائب، تخطر ببالك المصاعب، المآزق، بلاء. وحتى بالاستعمالات وردت باستعمالات العرب وبعض الأحاديث البلاء يقابل ماذا؟ نزلت أنفسهم في الرخاء في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. لكن من نرجع إلى اللغة والبحث اللغوي نجد بأن قضية البلاء في حقيقة الأمر هذه المادة تدل على الخبر والإخبار والاختبار. بلوته الخبار استخبرت منه، أبليته أخبرته، هذا باستعمالات العرب. ولذا وجدنا حتى في القرآن الكريم الاستعمال ما يقتصر بالمصائب والمصاعب والمتاعب، وإن كان غالبية الاستعمالات، لأن غالبية الامتحانات تكون بالمصاعب والحرمان والفقدان، وإلا الأمر لا يختص بها. هذه المادة إذن ليمتحنكم، 25 مرة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكرنا بهذا القانون وبأنحاء مختلفة، 25 مرة بهذه المادة، يعني مادة بلاء. أما إذا نريد نشوف المعاني المقاربة للبلاء والامتحان ها، فتصل إلى لعله 50 أو أزيد من 50 مورد في القرآن الكريم على ذلك. إذن امتحان، هذا الامتحان اللي هو متعدد الآثار، هذا الامتحان اللي هو حينما يطلق فيدل دلالات متعددة. أولا على أن الممتحن يريد خيرا، مهتم، معتني، معتبرة للطرف المقابل، بحيث يوجه إلى الاختبار. المسألة الثانية أن هذا الممتحن عند قابلية أن يوجه إلى امتحان، فهو في حد نفسه فرد وجود كريم محترم في حد نفسه. ثالثا اختبار وامتحان يعني نتائج، من يكون نتائج فإذا هناك هادفية بالقضية. امتحان، من نتكلم عن الامتحان مرة نتكلم عن أنني أنا ما أعرف شنو القضية الموجودة فيتم الامتحان، ومرة هناك قضايا أخرى تراد من الامتحان. شوفوا بالأكاديميات يوصل إلى درجة الطالب واضح مستواه وواضح قدره وواضح وضعيته، ومع ذلك يبقى الامتحان لتمييز الطلاب والإعلام عن هذا التمييز حتى لا تتهم الجهة المديرة للأكاديمية بأنها تنحاز، هاي وحدة منها حالة التمييز. ثانيا حالة التمحيص، الطالب المجد، الطالب اللي عنده قابليات، كل ما زادت الاختبارات كل ما ترسخت المعلومات وكل ما زكت المعلومات وكل ما تلاقحت هذه الأفكار عنده وكل ما تعززت هاي الكفاءات. في المقلب المقابل يصير فرد حالة محق، الطالب اللي ما يريد يدرس لما بيحظ لما بيخير، كل ما زادت الامتحانات كل ما هذه جعلته ينفر أكثر وأكثر مما بين يديه، حتى بالأخير يتبرى من الأكاديمية وينتهي وخلص انتهى الأمر. إذن عدنا حقائق ثلاثة بس ذكرت العناوين أيها الأحبة هاي الليلة بهذه اللي هي التمحيص والمحق بعد التمييز، هذا الامتحان. ولذا هذه الامتحانات لعرفنا بأنه أولا لا تكون على نحو واحد ونسق واحد، ممكن بالمصاعب والحرمان والفقدان، وممكن بالنعم والوجدان، ما حد مستثنى منها أبدا. بل ورد في الحديث الشريف إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. ولذا كل ما ارتفعت قابليته كل ما كان مجد أكثر توجهت هاي الامتحانات له بشكل مكثف. فبعد ما شخصنا أنها دار امتحان ساعتها نظرنا لهذه الحوادث كلها شو تكون على نحو ماذا؟ على نحو ما فيه الخير. حينما نظرنا إلى الآية الكريمة ووجدنا أنها القضية انتقال من نشأة إلى نشأة، والعلة في ذلك ذلك المضمار والاختبار للإنسان، وجدنا بأنه في ختامها قال وهو العزيز الغفور. فكل هذا الامتحان ما يرجع نفع إلي، لأن عزيز وذا منعه ذو منعه. ومن جهة ثانية هذا الامتحان رح يكون بتسهيلات ويكون بحالة من الإرفاق والرفق، والقضية ما بيها تشدد مهما كان. فانطلاقا من قدرته وعلمه وكونه محض خير يجري هذا الامتحان. بالنسبة لأولياء الله كل ما ازدادت مرتبتهم ازداد الامتحان. ولذا الآن بيناتنا احنا المؤمنين بوجود بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، أشد الناس بلاء في هذا العصر من هو بمقتضى هذه القاعدة؟ هو ماذا؟ هو الإمام سلام الله عليه. من حيث الوجدان والإمكانيات فمقاليد هذا الكون بين يديه بإذن الله أقل، على أقل التقادير، على أدنى المراتب مستجاب الدعوة، على أدنى المراتب مستجاب الدعوة، ما أريد أتكلم ولاية تكوينية وبحث، مستجاب الدعوة. فأعطاه ذلك ما أعطاه بعد. وأما قضية المعاناة والمصاعب بأبي الشريد الطريد الغريب، هذا بعد من هذا المنطلق من الشخصيات التاريخية. إذا نريد ننظر ما ورد في الكتاب الكريم في قضية الاختبارات والابتلاءات، شخصية سيدنا إبراهيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مراحل ومراحل، قال إني جاعلك للناس إماما. يرد أن هاي المراحل نقلتها مرحلة العبودية ثم النبوة ثم الرسالة ثم الخلة حتى أصبح خليل الله، ثم توج بتاج الكرامة المتمثل بالإمامة. هذا من بداية ما كان في أرض بابل، صرخة التوحيد الأولى كانت من بابل وما جرى عليه. وبعد ذلك في قضية حكم الإعدام بالحرق وإشعال تلك النار الهائلة ورميه بالمنجنيق، يعني تعذيب فوق تعذيب، وحصلت ذلك الإعجاز الإلهي وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبعدين طلعت مع أسرته وما جرى عليه. وبعد ذلك ابتلاء آخر أنه على عطشة بعد طول أمد صار عند إسماعيل، وهذه الأسرة فرحان ومسرور بيها، ثم يجي الأمر بعدين يطلع ويطلعها، وربي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. شوفوا الأهوال كيف تكون، الواحد من عندنا يترك زوجته في مدينة وأولاده في مدينة آمنين، عندهم جيرانهم أنسباؤهم أقرباؤهم أرحامهم، ومع ذلك يخرج اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وقلب يمهم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وما جرى لهاجر وما جرى لإسماعيل. وبعدين الأمر بتشييد البيت، وإسماعيل ملء السمع والبصر هذا الشاب الهمام بلغ أشده في خلق، في نبل، في سجايا، في جمال، في كمال. عضد أبوه ويا مع بإشادة الكعبة المشرفة. إيش قد سرور الأب بهذا النتاج. وهذا إسماعيل نبي أيضا، وإبراهيم يعلم بذلك. وفجأة يجي الابتلاء، هنا الابتلاء بأن يقدم على ماذا؟ ها شوفوا أحبتي، الاختبار على مقدار المستويات، يعني حتى الاختبار التشريعي التكاليف. تعلمون بأنه في الشرائع الإلهية أثقل التشريعات والتكليفات ملقاة على كاهل الأنبياء. النبي بكل أمة هو أكثر واحد ملقى عليه ثقل التكليف الإلهي. بالعبادات عبادات الواجبة أكثر منا، بالمعاملات كذلك، بالسلوكيات كذلك. على أي حال، على مستوى هذا نوع من الاختبار. وإذا بالأمر أن يذبح ابنه، ومتى؟ بعد هذا. وإذا نعم يخبر، يقص الرؤيا على ولده. والابن هم اختبار للابن. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل فلما أسلما خلاص خضوع التام، وتله للجبين مع التفاصيل. طبعا تفاصيل كل وحدة منها اختبار في اختبار في اختبار. وإذا ناديناه، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. هذا بالنسبة لإبراهيم، وحصلت تلك المرتبة العليا. ومن والقرآن الكريم يعبر عنها ماذا؟ إن هذا لهو البلاء المبين. فطلع من هذا إبراهيم إماما، وإسماعيل أصبح ذبيح الله. والاختبار تم بذلك، وارتفع وصار الفداء بالكبش. وننظر بعالم الابتلاء من نتكلم، ننظر إلى الحسين سلام الله عليه. بيوم واحد، في يوم واحد، قدم 17، ماذا أتكلم عن الأنصار، يعبر الإمام زين العابدين عنهم ليس على وجه الأرض لهم من شبيه. 17، وبيهم أولاد أخوه لرباهم، وبيهم بحسب الجمع يعني طفلان، طفل ولد لتوه فرمي بمشقص على يدي أبيه، وطفل آخر استسقي له الماء فرمي بذلك السهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. يا إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين. ليتك تنظر إلى سيد الشهداء ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بتلك الحال. عبد الله بن الحسن الأصغر أيضا الذي لجأ إلى عمه في أواخر اللحظات، وكذلك ذبح في حجر عمه على صدر عمه. الإمام سلام الله عليه تلقاها ما بين هون ما نزل بي أنه بعين الله، ما بين مثلا تلاوة للآيات التي تدل على أنه مثلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مثلا. حالات والحالة هنا تلفت الأنظار وهيك تضارع وتشابه في قسم منها ما جرى لخليل الله. وتلك اللحظة التي استأذن فيها علي الأكبر أباه. وهنا الإمام سلام الله عليه ما وجدناه إلا أنه يتلو بما يشيد، ترى القضية مو قضية ابن، وتحمل من بعد ذلك ما تحمل المسألة. هذا ابنك عزيزك، أيها الفاقدون للشهداء من الشبان الأشاوس، أنتوا تعرفون هذا الجرح، احنا ما نعرفه، أنتوا تعرفون حرارة هذه اللحظات، احنا نحاول نتصور. يودعه بهذه الحالة أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إلى وجهه. هناك يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. وبعد ذلك تنقل أنه هو واقف ينظر إلى الشبيه الأشبه برسول الله، وهو يتوسط الميدان مزمجرا معيدا على القوم ذكرى جده علي عليه السلام، فهو شبيه المصطفى وهو سمي المرتضى، وإذا يتغير وجهه. ترون حجة الله إمام الصبر يتغير وجهه في تلك الحال. ينقل أن الأم واقفة على باب الخيمة متسترة، المرآة اللي تكشف لها الميدان هي وجه أبي عبد الله سلام الله عليه. ما لي أرى وجهك قد تغير، هنا هل حصل لولدي مكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. يا ليلى ادخلي إلى الخيمة وادعي لولدك، فإن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. تدخل ليلى منقطعة إلى الله، ترفع رأسها، حالات يصورها المشهد، ترفع اليدين تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. طبت الخيمة الغريبة تبكي على ابنيها مريبة، والقلب نار يشب لهيبة، وفرعت والدمعة سجيبة، وتوسلت لله بحبيبة بحبيبايا وبحسين، وش ما بي من مصيبة يا راد يوسف بن مغيبة ليعقوب ومسجن نحيبة، أريدك على سالم تجيب.